بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرأس الخامس من إنه من أي علم من رؤوس العلوم؟ قال المحشي من أي علم؟ أي من أي جنس من جنوس العلوم، العقلية أو النقلية العرفية أو الأصلية. يعني أول ما نبدأ ندرس العلم نسأل إنه هذا من العلوم العقلية اللي يكون فيها حكم العقل، لو من العلوم المنقولة بالألفاظ. فنقسم العلم، ما هو بذاته، ما هو بغيره. ما هو بذاته العلوم الذاتية التي يدرس لذاتها مثل علوم الحكمة والفلسفة، عليكم السلام ورحمة الله. وما هو بغيره اللي هي العلوم الآلية التي تدرس لغيرها مثل علم المنطق، عليكم السلام ورحمة الله. العلوم الآلية التي تدرس لغيرها مثل علم المنطق. ثم نسأل إنه هذا ما كان لذاته هو من هو الحكمة، ما كان لغيره مثل المنطق، ما كان لغيره هل هو لأجل الألفاظ أو لأجل المعاني؟ لأجل المعاني المنطق، لأجل الألفاظ مثل النحو وعلوم اللغة. هذا المراد بالعلوم العقلية والنقلية. الأصلية يعني يقصد ذاتية تدرس لذاتها لو تدرس لغيرها، اللي هي من يا قسم يا علوم الآلية لغيرها. ثم نبحث عن حال المنطق، إنه من جنوس العلوم الحكمية أم لا، يعني هل هو من باب الحكمة، يعني من ضمن العلوم اللي تدرس ذا من باب الحكمة أو لغيرها. فقال المحشي إذا فسرنا الحكمة بالعلم بأحوال أعيان الموجودات، يعني نعلم بحال العين الموجودة على ما هي عليه في نفس الأمر، يعني على ما عليها هي في واقعها بقدرة الطاقة البشرية، يعني بقدرة ما يمكن الإنسان على نحو قدرته يحصل العلوم والمعارف عنها، لم يكن منها، لم يكن المنطق شنو من العلوم الحكمية. شنو السبب؟ السبب هذا، قال إذ ليس بحثه إلا عن المفهومات، يعني المعاني الموجودة في الذهن والموجودات الذهنية الموصلة إلى التصور. هذا علم المنطق، علم المنطق يبحث عن المفاهيم والمعاني الموجودة في الذهن اللي يعطيك مجرد مبادئ تصورية على نحو المفاهيم والمعاني. على بينما الحكمة عرفناها العلم بحال العين الموجودة الخارجية، بينما احنا قلنا المنطق هو شنو؟ العلم بحال المفهوم والمعاني الذهنية. إذن ذاك خارجي وهذا شنو؟ ذهني. إذن بعد إذن رأي لا على هذا التعريف لا يصبح المنطق شنو؟ من العلوم الحكمية للحكمية، وليس موجودا لأنه ليس موجود بالعيان الخارجي اللي يبحث عنها علم الحكمة. فبالتالي بعد ما يندرج المنطق على هذا التفسير في ضمنه، قال الموصل إلى التصور أو التصديق. هذا إذا عرفنا الحكمة العلم بحال العين، لأن من قلنا العين سوينا شنو؟ خارجي. زين إذا حذفنا الأعيان، يعني قلنا هكذا الحكمة العلم بأحوال الموجودات، لأن تعرفون موضوع علم الحكمة اللي هي الفلسفة العلم بحال الموجود، الموجود والمعدوم. إذا قلنا حذفنا الأعيان من التفسير المذكور، يعني من تفسير الحكمة، وقلنا هي العلم بأحوال الموجودات، فراح يصبح المنطق من الحكمة. لشنو السبب؟ لأن راح يصبح علم بالمفاهيم والمعاني للموجودات، والمنطق هو فعلا علم بمن؟ بالمفاهيم والمعاني. فرح يندرج المنطق في ضمن علوم الحكمة، فلهذا قال رح يندرج تحت عموم أحوال الموجودات الذهنية أو الخارجية. ثم على التقدير الثاني، يعني إذا قلنا المنطق هو مين من الحكمة، رح نرجع نسأل سؤال آخر، نقول المنطق هل هو من قسم الحكمة النظرية لو الحكمة العملية؟ عندنا نوعين من الحكمة والفلسفة، الحكمة النظرية اللي هي تقع ليس تحت اختيارنا ووجوداتنا، وعندنا حكمة يسموها الحكمة العملية. واضح عندكم الحكمة ما تقتضي في مقام النظر، والحكمة ما تقتضي في مقام العمل. إذا كانت ما تقتضي في مقام النظر فهاش نسميها نظرية. أحسنتم. النظرية عبر عنها، أجاب عنا المحشي، قال المنطق يقع من ضمن قسم الحكمة النظرية. شنو النظرية؟ هي التي تبحث عما ليس في وجودها بقدرتنا واختيارنا. يعني السبب المنطق يبحث عن أحوال المعقولات الثانية. طبعا انتوا واضح عندكم معنى المعقول الأول والمعقول الثاني، مر علينا سابق. إذا أخذنا المفهوم من المصداق الخارجي نسميه معقول أول، إذا أخذنا المفهوم من المصداق الذهني شو نسميه؟ معقول ثاني ثانوي. أحسن. هذا إذا تذكرون مر علينا في باب اللوازم. المنطق من قسم اللي ياخذ المفهومات والموجودات وينتزعها من المصادق الذهنيه، اذا هو يبحث عن من؟ عن التعقلات الثانويه مثل الكليه والجزئيه، هذان الكليه والجزئيه هذان معقولات شنو؟ ثانويه، اذا هاي حكمها نظري ليس تحت قدرتنا واختيارنا. ومثال اخر القضيه والقياس، هاي كلها من المراتب التعقليه، اذا هي ليس قدرتنا واختيارنا. ثم هسه اذا وضح عندنا انه على تفسير الحكمه بانه العلم باحوال الموجودات انه المنطق من ضمن قسم الحكمه، ثم نسال هل هو من قسم الحكمه النظريه او العمليه؟ أن نقول هو من قسم الحكمه النظريه التي لا تقع تحت يدنا واختيارنا، اما الحكمه العمليه اللي تقع تحت اختيارنا وارادتنا فليس المنطق منها. شنو مثال الحكمه العمليه؟ مثال السياسة، مثال تدبير المنزل، تدبير الوطن، مثل أمثلة أخرى مثل الأخلاق، هاي يسموها حكمة عملية، يعني ما يقتضيه الحكمة في مقام العمل مثل السياسة والأخلاق وتدبير المنزل وتدبير الوطن، نظريات الحكم، نظريات مثلا تسييس الأمور الدولة، هاي كلها يسموها حكمة شنو؟ عملية. المنطق ليس منها، ليس من الحكمة العملية. ثم نرجع مرة أخرى نسأل إذا ثبت عندنا المنطق هو من ضمن الحكمة النظرية، هو من يا قسم؟ لأن الحكمة النظرية شقد بيها؟ ثلاثة أقسام، بيها الحكمة الإلهية والطبيعية والرياضية. الحكمة الإلهية تبحث عن الموجودات اللي ما تحتاج بوجودها الخارجي والعقلي والذهني، يعني هي أمور مجردة ما تفتقر للمادة، لأن هو مثل العلوم الإلهية، يعني حكمة ما تفتقر للأمور المادية. أو هو من ضمن الحكمة الطبيعية اللي تبحث عن ما يحتاج في وجود الخارج والعقل والذهني للمادة، يعني هي أمور صرفة تحتاج إلى الأمور الذهني الأمور المادية في الذهن والخارج. أو لو هو من الحكمة الرياضية اللي تبحث في وجود الخارج فقط للمادة دون التعقل الذهني، يعني هي مجرد أمور بحسب وجودها الذهني التصورة وتعقلها تستغني عن المادة، لكن إذا وجدت بالخارج كانت في ضمن المادة، هاي يسموها العلم الرياضي أو الحكمة الرياضية. أجاب المحشي قال: ثم هل هو حينئذ أصل من أصول الحكمة النظرية أو من فروع الإلهية؟ المصنف يقول المقام لا يسعه، لأن إحنا هذا مو مجال بحثنا، هذا يبحث وين؟ في علم الحكمة والفلسفة، فلهذا لم يجيب عن عن الجواب. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة في أنه في أي علم هو. السادس من رؤوس المطالب الثمانية، رؤوس العلوم، أنه من أي مرتبة؟ يعني هذا العلم من أي مرتبة حتى يقدم ما يجب ويؤخر عما يجب؟ قال: كما يقال إن مرتبة المنطق أن يشتغل به بعد تهذيب الأخلاق، يعني مرتبة علم المنطق في تعلمه لطالب العلم يا مرتبة يأتي، يقولون الأفضل يأتي بعد مرتبة الأخلاق، علم الأخلاق، كون يهذب نفسه بعلم الأخلاق حتى يصبح قادر على شنو؟ على استقبال المعلومات النظرية الموجودة في علم المنطق، لأن الشخص الذي يعني شخص التهذيب الأخلاق، يعني تصفية الباطن، تحليته بمكارم الأخلاق، حب العلم والجهد والبذل حتى يقدر يطلب يتعقل منه المطالب العقلية الذهنية. لهذا قال: يقال إن مرتبة المنطق يشتهل بها بعد تهذيب الأخلاق وتقويم الفكر، وبعد لازم يقوم فكره ويصلحه ببعض الهندسيات. شنو يقصد ببعض الهندسيات؟ يعني يعلم نفسه كيف يفهم مقام الاستدلال، كيف يفهم البرهان، كيف يستأنس به، كيف يستلذ به، كيف يعرف طرق العملية لاستخدامه شيئا فشيئا، هذا يسموه هندسيات. أحسنتم، الملكة، القدرة، هذا يصبح عنده. وذكر الأستاذ، يقصد به محقق جمال الدين، في بعض رسائله إنه ينبغي تأخيره في زماننا هذا، يقصد على زمانهم هذا، يقول علم المنطق لازم نأخر عن علم نأخر ما ندرسه إلا بعد ندرس بعض علوم اللغة والأدبيات. لماذا؟ لأن بعض الموارد اللي تدخل في ضمن علم المنطق هي نصوص أدبية ولغوية، فكون نفهمها حتى نعرف نستدل عليها أو نستدل بيها. فلهذا قال: ينبغي تأخيره في زماننا هذا على أن يعلم قدر صالح من العلوم الأدبية لما شاع من كون التدوين باللغة العربية، يعني تدوين علم المنطق في اللغة العربية، يعني بنصوص أدبية ولغوية كون يفهمها الشخص حتى يعرف كيف يستدل عليها وكيف يستدل بها. ثم قال المطلب السابع والرأس السابع القسمة: كل علم لابد أن يقسم إلى أبواب، ويقسم إلى شنو بعد غير الأبواب؟ الفروع والأقسام اللي يبحث فيها. قال: القسمة أي قسمة العلم أو الكتاب إلى أبواب، فالأول الآن راح نتكلم من باب المثال كقسمة علم المنطق. كيف نقسم علم المنطق إلى أبواب وفروع حتى يسهل دراستها والبحث عنها؟ كما يقال في أبواب المنطق 9، باب إيسيخوجي اللي هي الكليات الخمسة، الثاني باب التعريفات، الثالث القضايا، الرابع القياس وأخواه من أمه استقراء والتمثيل، الخامس البرهان، السادس الجدل، السابع الخطابة، الثامن المغالطة، التاسع الشعر. وبعضها عد بحث الألفاظ، وبعضهم عد بحث الألفاظ بابا آخر. وإحنا ذكرنا إذا تذكرون قلنا ما بحث الألفاظ ليست من العلوم المنطقية، إنما جعلناها مقدمة وبابا للتعريف، والبعض لا جعلها بابا من أبواب شنو لأهميتها، لأنه ببحث الألفاظ من المباحث المهمة في معرفة قسم الدلالة وقسم شنو التعاريف. فعدها بابا آخر، فعاد أبواب المنطق 10 كاملة. والثاني يعني هذا اللي تكلمناه الأول يقصد، والثاني يعني قسمة الكتاب، هذا اللي تكلمنا عنه قسمة الأبواب مال العلم. الآن قسمة الكتاب، كما يقال إن كتابنا هذا يعني الشخص اللي يبحث في العلم أو يريد يبحث عن علم في أحد مذكور في أحد الكتب يروح يبحث يشوف صاحب الكتاب كيف مقسم الأبواب مالته، مرتب على قسمين. القسم الأول في المنطق وهو مرتب على مقدمة، سابقا كان علوم أصحاب العلماء العقليين دائما يقسمون كتبهم إلى علم المنطق والكلام، شلون العلامة الحلي في صاحب كتاب تجريد الاعتقاد أول مرة يتكلم بالمنطق ثم يتكلم بالعلم الكلام والاعتقاد، شنو السبب؟ لأن علم الكلام يتوقف عليه من على المنطق، فهم بعض مطالب علم الكلام يحتاج فهم شنو مطالب منطقية، فيقسموه يقولون الباب الأول بالمنطق والباب الثاني بمن بالكلام. ونفسه قلنا من هو صاحب الحاشية، صاحب تهذيب المنطق هم قسمه، قال القسم الأول في المنطق تذكرون خدنا إشكال في المنطق في المنطق، وقال القسم الثاني في الكلام. ها قال كما يقال إن كتابنا هذا مرتب، نعم أحسنتم، قسم الأول في المنطق اللي هو مرتب على مقدمة ومقصدين وخاتمة. المقدمة في بيان الماهية يعني ماهية العلم، الغاية منه، الموضوع اللي يبحث عنه. المقصد الأول مباحث التصورات يعني مبادئ التصورية في مقام الذهن، المقصد الثاني مباحث التصديقات، ثم الخاتمة في أجزاء العلوم التي نحن في ظرف البحث عنها. والقسم الثاني في علم الكلام اللي هو علم الكلام واضح عندكم اللي هو علم الاعتقادات، مرتب كذا على أبواب وكذا كذا إلى آخره، لم يذكرها المحشي لأن هي مو مجال بحثنا. وكما قال في الشمسية ورتبه على مقدمة، ورتبته على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. وهذا الثاني يقصد به تقسيم الكتاب شائع كثير فلا يخلو عنه كتاب، أي كتاب من الكتب اللي أنت تدرسها يشوف مقسم على شكل باب أول ثاني أو 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 أنحاء ثم خاتمة. واضح؟ قال الآن هذا اتهينا منه ما بمطلب علمي. الثامن من الرؤوس الثمانية الأنحاء التعليمية اللي هو أهم رأس من الرؤوس الثمانية. وشنو معنى الأنحاء التعليمية؟ يعني كيف نستطيع أن الطرق التعليمية لتحصيل المطالب في العلوم. عندنا 4 طرق، الطريق الأول التقسيم، الثاني التحليل، الثالث التحديد، الرابع البرهان. 4 طرق تحليلية نستطيع الحصول عليها على المطالب. الأول التقسيم، أعني التكثير من فوق. شنو يقصد التكثير من فوق؟ يعني يقصد به التكثير عن طريق النتيجة حتى للوصول إلى المقدمات، هسه إن شاء الله راح نشرحها. قال الأنحاء التعليمية أي الطرق المذكورة في التعاليم لعموم نفعها في العلوم. نعم هسه اضطربت كلمة الشراح، وما نذكره هنا هو الموافق لتتبع القوم والمأخوذ في شرح المطالع. المناطق اختلفت طرقهم في شرح طرق التعليمية، منها هذه طريقة التقسيم. المحشي يقول أنا راح أختار طريقة صاحب المطالع لأن هو يطمئن إلها. واضح؟ قال طريقة صاحب المطالع اللي هي تسمى بالتقسيم، قال إذا كان المراد ما يسمى تركيب القياس أيضا، وذلك بأن يقال إذا أردت تحصيل مطلب من المطالب التصديقية، يعني أنت عندك مطلب تريد تثبته مثل مطلب العالم حادث، هذا تريد تبينه وتوصل له، شلون تثبته؟ قال ضع طرفي المطلوب اللي يعني الموضوع والمحمول، من هو الموضوع؟ العالم، والمحمول حادث، نضعهم مباشرة في النتيجة، يعني احنا المطلوب اثبات العالم حادث مباشره، وين راح نضعه؟ بالنتيجه. ثم بعد ذلك ضع طرفي المطلوب واطلب جميع موضوعات كل واحد منهما، يعني نطلب جميع ما يقع موضوع لموضوع النتيجة، ونطلب جميع ما يقع موضوع لمحمول النتيجة. يعني مثال ذلك، يعني العالم، شنو موضوعاته من العالم الطبيعي، عالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم النبات، زين، المحمولات، محمولات حادث، شنو اللي يمكن أن يحمل على حادث؟ كونه متغير، كونه ممكن، كونه كذا كذا كذا، هاي نذكرهن. ثم بعد ذلك نطلب ما يسلب عن العالم، يعني الشيء الذي يسلب عن العالم، مثل زيد جزء من العالم وليس هو نفس العالم، هذا مسلوب عنه. كل ما يمكن أن يسلب عن الموضوع والمحمول نذكره. لماذا؟ حتى نخرجه، وحتى ما نحمل عليه من لا على الموضوع ولا على المحمول، لأن المباين والمسلوب ما يمكن أن يعطينا شنو؟ نتيجة. فنذكر المباين، ما يباينه وما يسلب عنه، حتى ما نحمل عليه، حتى شنو؟ نعزله. ثم بعد ذلك مثال ذلك، نذكر مثل قبيل زيد وخالد والسماء، هاي ليس بعالم، هي جزء من العالم ومسلوبة عنه، مثل واجب الوجود، واجب الوجود لا يمكن أن يحمل عليه، ونحو من الصفات. ثم بعد ذلك نطلب جميع ما يذكر للحادث من كونه متغير ممكن، وما يسلب عنه بأنه ليس بقديم، لأن الحادث ليس بقديم. هاي الموضوعات والمحمولات، المسلوبات نبعدها. ثم ما يمكن أن يحمل عليه مثل متغير ممكن، نحاول نحمله على الموضوع والمحمول بأن نوجد حد أوسط يجمع بيناتهم. فنوجد مثل هكذا قياس: العالم متغير، طبعا متغير من ضمن موضوعات منه المحمول اللي هو الحادث، فينفع أن يحمل عليه من على الموضوع، فحملناه عليه، فقلنا العالم متغير. وكل بعدين الحادث نفسه يصلح أن يحمل على المتغير، وكل متغير حادث، وصلنا إلى نتيجة العالم حادث، فسوينا قياس من الشكل الأول. هذا مثال بسيط. مثال آخر ذكر لنا يا الشارح، إذا ردنا نثبت مطلب الإنسان حيوان، شنجيب نضع طرفي الإنسان والحيوان، وين نضعهما؟ بالنتيجة. هذا سموه التكثير عن طريق النتيجة، نذكر المطلوب بالنتيجة وبعدين نكثر لموضوعات، موضوعات الموضوع وموضوعات المحمول، ونشوف شنو اللي يصلح يحمل عليه، وبعدين نذكر المباينات حتى نعزلهن، ما نحملهن، ما يصلح أن يحمله نسوي على طريق الحد الأوسط اللي يجمع بيناتهم كالأصغر والأكبر والأوسط، حتى نسوي قياس من أحد الأشكال الأربعة. الآن نريد نثبت الإنسان حيوان، شنو اللي يمكن أن يحمل على موضوع الإنسان؟ زيد وخالد وأحمد وكذا نذكرهن. شنو اللي يحمل على ما يمكن أن يحمل على الحيوان؟ إنه ناطق، ضاحك، متعجب، كاتب. بعدين شنو اللي ما يمكن أن يحمل عليهم حتى نريد نخرجه؟ يعني الأشياء المباينة من أنه حجر، ما شنو، حتى نخرجه من حمله، حتى لازم نعرفه حتى نخرجه. ما يمكن أن يسلم عنهما أنه الإنسان ليس بحجر، ليس بماء، ليس بكذا، ليس بجماد، ليس بنبات، حتى نعزله. ما يمكن أن يحمل على موضوعات الحيوان مثل أنه فرس، بقر، أنه حساس، متحرك، ماشي، كلها هاي نجمعها. ثم بعد ذلك ننظر إلى نسبة الطرفين الإنسان والحيوان، شنو اللي يصلح أن نحمله على الإنسان، وشنو اللي يصلح أن نحمله على الحيوان، وشنو اللي يصلح أن يمكن أن يكون حد أوسط يجمع بيناتهم حتى يثبت لنا المطلوب. فنجمعهن ونسوي قياس من الشكل الأول، مثل الحساس اللي يحمل على الإنسان، فنقول الإنسان حساس والحيوان حساس، إذن بعد حذف الحساس يصبح الإنسان ماذا به؟ حيوان، يثبت له المحمول. هاي الطريقة يسموها طريقة التقسيم، يعني تكثير موضوعات الموضوع وموضوعات المحمول في النتيجة ثم الوصول إلى المقدمات. يعني هذا طريق عكسي، من النتيجة نروح وين؟ لإيجاد المقدمات. هذا يسمى طريق عكسي. قال ثم حمل الطرفين عن، نطلب جميع ما هو موضوع لكل واحد منهما وجميع ما هو محمول لكل واحد منهما، سواء كان حمل الطرفين عليه أو حمل الطرفين بواسطة، مثل الضاحك المحمول على الإنسان بواسطة المتعجب، أو بغير واسطة مثل حمل الناطق والمتعجب على الإنسان بما هو إنسان، ثم نطلب جميع ما يسلب عن أحد الطرفين أو سلب عن ما هو أحدهما، ثم ننظر إلى نسبة الطرفين اللي هو الموضوع والمحمول والنتيجة، إلى الموضوعات والمحمولات. فإذا وجدت محمولات لموضوع المطلوب ما هو موضوع لمحموله فقد حصل المطلوب من الشكل الأول. يعني إذا إحنا مو قلنا نكثر موضوعات الموضوع ومحمولات موضوعات المحمول ونشوف شنو اللي يصلح. إذا قدرت تجيب لنا حد أوسط يكون محمول في الصغرى موضوع في الكبرى يربط الطرفين الأصغر والأكبر، صار عندك يا قياس شكل أول، أو ما هو محمول على محموله فمن الشكل الثاني، يعني ما يصلح أن يكون حد أوسط محمول في الصغرى والكبرى، أو من موضوع وموضوعه على ما هو موضوع لمحموله فمن الشكل الثالث، يعني ما يصلح أن يكون الحد الأوسط موضوع في الصغرى والكبرى حتى شي يصير شكل ثالث، أو محمول لمحموله هذا من الرابع، يعني ما يصلح أن يكون حد أوسط موضوع في الصغرى وبعد محمول في الكبرى. فكل ذلك لا طبعا كل ذلك بعد اعتبار الشرائط، الشرايط بحسب الكمية يعني كلية والجزئية، والكيفية من حسب الإيجاب والسلب. يعني إذا كان قياس من الشكل الأول لازم توفر شروطه، إيجاب الصغرى كلية الكبرى وهكذا. هذا اللي ذكره منه صاحب شرح المطالع، وأكو طرق أخرى ذكروها المناطق في شرح طريقة التقسيم، المحشي لم يذكرها لكن قال إحنا نريد نختار طريقة صاحب منه، صاحب شرح المطالع. قال وقد عبر المصنف عن هذا المعنى بقول التكثير. يعني شنو التكثير؟ يعني نكثر المقدمات مال نكثر مقدمات النتيجة، يعني موضوعات الموضوع في النتيجة وموضوعات المحمول في النتيجة، ثم نحصل على المقدمات، فننتقل من النتيجة للمقدمات، تكثير مقدمات النتيجة للحصول على مقدمات القياس. ها قال أعني التكثير أي تكثير المقدمات أخذا من فوق أي من النتيجة، لأنها من المقصد الأقصى بالنسبة إلى الدليل. نعم هذه واضحة إن شاء الله. الآن التحليل، الطريقة الثانية من الطرق التعليمية للحصول على المطالب طريقة التحليل، وهي عكس طريقة التقسيم. التقسيم كنا نكثر مقدمات للنتيجة حتى نوصل لمقدمات القياس، إحنا بالعكس ننظر لمقدمات القياس وهم نكثر لموضوعات للموضوع وموضوعات للمحمول وننتقل إلى النتيجة. إذا صار هو عكسه، إذا التقسيم انتقال من النتيجة لمن؟ للمقدمات، والتحليل عكسه يعني انتقال من المقدمات لمن؟ للنتيجة. قال وفي شرح المطالع اللي هو لقطب الدين الرازي قال كثير ما يورد في العلوم قياسات منتجة للمطالب لأعلى الهيئات، لا على الهيئات المنطقية. يعني البعض يألف قياس ما يجيب على هيئة تأليف القياس المنتج، يعني مثلا يحذف مقدمة أو يحذف مقدمة شنو من جهة علمه وتفطنه أنه المقابل المتعلم يعلم به، بس إحنا إذا أردنا نتعلم يكون الرجعة لمن؟ للهيئة الأصلية مالته. قال لا على الهيئة المنطقية لتساهل المركب، المركب يعني الشخص اللي يركب، هذا اسم فاعل، الشخص اللي يركب ويقوم شنو بالقياس، هو يتساهل. شنو سبب تساهله؟ لأنه يعلم المقابل مثلا يعرف الكبرى فما قل ما هو داعي أذكرها، فشي يسوي يحذف الكبرى. وإذا تذكرون مر علينا هاي الأنواع من القياسات. نعم اعتمادا على الفطن العالم، يعني اللي المتعلم اللي عنده علم أنه ترى أكو كبرى محذوفة أو أنه هذا استثنائي هذا اقتراني، هو يكون مساواة يحذف مقدمة المساواة للعلم بها ضمنا. بالقواعد المنطقية، فإذا أردت أن تعرف أي شكل من الأشكال، يعني هذا يا شكل يا رابع، حد يمكن إذا مقدمة تحذفها بعد ما تعرف هذا محمول في الصغرى بالكبرى، ها فعليك بالتحليل. تريد إذا تعرف استعمل طريقة التحليل، يعني تحصيل المطلوب اللي هو عكس التركيب اللي يحصل به المطلوب. الآن راح نشرحه. انظر إلى القياس المنتج له، فإن كان فيه مقدمة تشارك المطلوب بكلا جزئيه، يعني ننظر للقياس المنتج وننظر لمقدماته. انتبهوا هناك بالتقسيم شنو ننظر وين؟ بالنتيجة أحسنتم، هنا راح ننظر وين؟ للمقدمات. فنشوف المطلوب بكل جزئيه سواء كان مادة وهيئة، إذا كان مذكورة فيه مادته وهيئته، إحنا قلنا القياس اللي مذكور به مادته وهيئته في المقدمات في النتيجة ومذكورة في المقدمات هذا يا قياس استثنائي، فالقياس استثنائي. وإن كانت مشاركته للمطلوب بأحد جزئيه مثلا بس بالمادة مذكور فقط إذا مذكور بالمادة والهيئة هذا قلنا شو بيه استثنائي. إذا نظرنا للمقدمات وشفنا فيها فقط المادة هذا يا قياس اقتراني، فالقياس اقتراني. ثم ننظر إلى طرفي المطلوب، يعني لا موضوع المطلوب ومحمولة، حتى يتميز عندنا من الصغرى ومنه منه الكبرى، والصغرى قلنا اللي بها حد الأصغر، والكبرى اللي بها الحد الأكبر، اللي يكون موضوع في النتيجة ومحمول في النتيجة، لأن ذلك الجزء إن كان محكوم عليه، يعني شنو محكوم عليه؟ يعني موضوع في النتيجة، فهو منه الصغرى لتضمنها للحد الأصغر، أو كان محكوما به يعني محمولا فيه النتيجة، فهي شنو؟ فهي كبرى، يعني لأنها متضمنة للحد الأكبر. ثم نضم الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر من تلك المقدمة، فإن تآلفا على أحد التأليفات الأربعة، يعني نضم المقدمة الأولى مع المقدمة الثانية بعد ما ميزنا الصغرى والكبرى اللي بها الحد الأصغر والأكبر، وشوفنا شنو الحد الأوسط اللي يصلح يجمع بيناتهم، ونحاول نألف قياس من أحد الأشكال الأربعة وياهم. ثم ننضم إلى جزئي المطلوب اللي هو الحد الأوسط، ونميز الشكل المنتج، وحتى يكون لنا شكل منتج من الأشكال الأربعة. إذا ما تألفنا، يعني حاولنا نجمع بين الصغرى والكبرى والأصغر والأكبر، وحاولنا نجيب حد أوسط يحمل بيناتهم، ومع ذلك ما تألف، لابد يرحمكم الله، لابد أن نعرف أنه هذا القياس هو قياس مؤلف أو مركب. شنو يعني معناته؟ يعني معناته يحتاج يجيب له مقدمة أخرى وتضمه ويا قياس آخر حتى شي حصل على اليمن على المطلوب. وإن لم يتآلفا كان القياس مركبا، يعني يحتاج نضم لقياسين أو أكثر، فعمل بكل واحد منهما، يعني من جزئي المطلوب. العمل المذكور، شنو العمل المذكور؟ ما نضم مرة للموضوع المطلوب من جزء المقدمة ثم نضم إلى المحمول، إذا ما تآلفوا نروح نحاول نضم لهم قياس آخر. ثم ضع الجزء الآخر من المطلوب والجزء الآخر من المقدمة كما وضعت طرفي المطلوب في هذا التقسيم، فلا بد أن يكون لكل واحد منهما نسبة إلى شيء مما في القياس، وإلا لم يكن القياس منتجا للمطلوب. إذا ائتلف الأصغر ويا الأكبر في ضمن الصغرى والكبرى ضمن حد أوسط جمعهم، فهذا يكون قياس منتج. إذا ما قدرت جيب له مقدمة قياس أخرى، وإذا ما قدرت حتى مقدمة القياس الأخرى يقول لك هذا قياس شبيه غير منتج، بعد ما يعطيك النتيجة. لازم شو نسوي؟ نراجع المقدمات، أكو خلل وين بالمقدمات تتغيرهن. فإن وجدت حدا مشتركا بينهما، يعني الحد الأوسط يقصد المطلوب والقياس حتى يكون حد أوسط، فقد تم القياس وتبين لك الأشكال والنتيجة. إذا قول عكسه، يعني تكثير المقدمات إلى الفوق اللي هو النتيجة كما مر وجهه، يعني قصدنا بالتحليل عكس التقسيم. التقسيم كنا نضع المطلوب بين يدينا ونبدأ به متوجهين نحو المقدمات، فالمبدأ النتيجة والختام كان المقدمات، بينما التحليل لا، نضع المقدمات بين يدينا ونبدأ منها متوجهين نحو النتيجة إلى حين ما نحصل عليها، فالمبدأ المقدمات والختام يكون هو من هو النتيجة. ثلاثة، طريقة التحديد. طبعا ما مر علينا من طريقة التقسيم والتحليل هاي ترتبط بمطالب الحجة اللي هي المبادئ التصديقية، واضحة عندنا. الآن التحديد يعني التعريف، وإذا كان هو تعريف إذن يرتبط بها مبادئ تصورية، واضح؟ التحديد أي فعل الحد، يعني بيان وطريقة أخذ التعريف للشيء، والمراد بالتحديد بيان أخذ الحد، وكان والمراد إذا كان المراد المعرف مطلقا للأشياء. التحديد يعني كيف ناخذ طريقة تحديد وتعريف الأشياء. طبعا من نقول تحديد مرادنا بالحد أعم، مخصوص الحد اللي هو الحد اللي نقصد في قبال الرسم، لا، التحديد من يطلق من باب التغليب يشمل الحد والرسم، وهاي مرت علينا أشرنا عليه في باب منه في باب التعريف. التحديد هو التعريف، والتعريف كما يشمل الحد يشمل الرسم، فالتحديد هذا إطلاق غالبي يشمل هم الحد والرسم، سواء كان الحد أيضا بالجنس والفصل القريب أو البعيد، أو كان بالجنس والخاصة اللي هو يشمل الرسم أو ما شابه ذلك. قال بأن يقال إذا أردت تعريف شيء فلا بد أن تضع ذلك الشيء وتطلب جميع ما هو أعم منه. يعني إذا أردنا نعرف الإنسان مثلا، طبعا أول شيء قبل لا تعرف الإنسان جيب الأشياء المباينة إليه، الحجر، النبات، الكذا الكذا الكذا، حتى الماء الكذا، حتى شو نسوي؟ إذا عرفت المباينات بعد ما أحملهن علي راح شو أسوي؟ أعزلهن حتى ما أعرف بيهن، لأنه ما يصير تعرف الشيء بمباينه. الآن انتهينا من المباين، بعدين أجيب الإنسان، شنو الأشياء اللي تقبل تحمل على الإنسان؟ كون حيوان، ضاحك، ناطق، متعجب، كذا، ماشي، آكل. أول ما نبدأ نجيب بالأشياء اللي تحمل من باب العرض الأعم، الأعم من الإنسان هو شنو؟ ط- طبعا سواء كان العرض الذاتي او العرض شنو الخارجي، ما يقبل يحمل على الانسان شنو كونه اكل شارب مثلا، كونه ضاحك، بعدين اجي للمساوي كونه ضاحك متعجب ناطق، فابدي احمل عليه ما شنو يقبل الحمل عليه. قال فنطلب جميع ما هو اعم منا ونحمل، وبعدين نحضر نشوف انه هذا هاي بعد ما كثرت المحمولات الاعم، وبعدين اقدر اجيب المحمولات الاخص منه، اشوف هاي المحمولات اذا حملت على ذات الانسان بدون واسطه فهذا شيء نسميه ذاتي، اذا قبل ان يحمل مثل شنو مثل حمله على الحيوان على الانسان، الحيوان عم من الانسان، واذا شفت المحمول يحمل عليه بس بواسطه هذا شنو عرضي، ثم بعدين اشوف هذا ما يحمل عليه بالعرض بالواسطه، مره واسطه داخليه لواسطه خارجيه وهكذا. فقال ونحمل عليه بواسطه او بغير واسطه، نعم، ونميز الذاتيات عن العرضيات. طبعا شلون نميز الذاتيات عن العرضيات؟ راح يبين بان تعد ما هو بين الثبوت له وما يلزم من مجرد ارتفاع ارتفاع نفس الماهيه. اذا تذكرون قلنا الذاتي، اذا ارتفع شفت ارتفع ويا الماهيه، اذا رفعت الحيوان شفت الرفع، بعد ماكو انسان احسنت مقوم له وجزء منه على نحو العام او الاخص، انقل هذا ذاتي. اذا كان رفعه لا يرفع الماهيه فهذا شنو عرضي كالضاحك والماشي وغيره، احسنتم اخص او عام مثل الماشي او غيره الاعم او الاخص. قال بان تعد ما هو بين الثبوت له وما يلزم من مجرده ارتفاعه ارتفاع نفس الماهيه ذاتا وما ليس كذلك عرضيا عاما، وتطلب جميع ما هو مساو له فيميز عندك الجنس. طبعا اذا انت عرفت هذا ذاتي له عرفت جنس وفصل، اذا عرفت عرضي يعني عرفت شنو لو عرض عام لو عرض شنو خاص، اذا عرفت الجنس والفصل والخاصة والعامة تقدر تعرف، لو ما تقدر تعرف بعد تقدر تعرف، إذا عرفت بالجنس هذا حد، إذا عرفت بالفصل هذا شنو عرض، مثلا بالعرضي فهذا شنو رسم، ثم بعدين لو تريد جنس قريب لو تريد جنس شنو بعيد وهكذا. قال ثم تركب أي قسم ما شئت من أقسام المعرف، يعني سواء كان حد تام ناقص رسم تام ناقص، بعد اعتبار الشرائط المذكورة في باب المعرف، بعد أن توفر شروط العامة أنه تعرف بالأوضح بالأجلى بالأبين لا بالبباين لا بالأعم، واضح إن شاء الله. هذا انتهينا من طريقة التحديد. بقى آخر طريقة يسموها طريقة البرهان. البرهان من طرق التعرف على مطالب العلوم هو استعمال طريقة البرهان باستعمال اليقين. إذا استعملت برهان بطريقة البينة تحصل على النتيجة المطلوبة على نحو البرهان واليقين. بعض الصناعات ما تحصل إن طريقة اليقين اللي هي مثل الجدل والخطابة والشعر وغيرها والمغالطة، وبعضها يحصل. قال أي الطريق إلى الوقوف على الحق، الحق يقال في مقابل اليقين، أي اليقين كان المطلوب علما نظريا. شنو علم نظري؟ بعض البراهين اللي نستعملها في إثبات العلوم النظرية، إثبات وجود الله علم نظري، إثبات وحدانية الله علم نظري، إثبات أن الله عادل هذا علم نظري. ها، وإلى الوقوف والإطلاع عليه على اليقين والعمل به، يعني إذا كنت تثبت علوم نظرية كنت تستعمل بها الحق واليقين خصوصا في مقام الاعتقاد. وبعض بعض المطالب نريد نثبتها في مقام العمل، مثلا اريد اصلي بس اريد اعرف الصلاه واجبه، اجيب لك برهان او قياس يثبت لك الصلاه واجبه، لكن هاي في مقام العمل حتى شنو حتى اصلي، هذا يسموه في مقام العمل. او مثلا اريد اترك شرب الخمر كون يثبت لي حرمته، فتجيب لي برهان يثبت لي حرمته في مقام العمل حتى اترك شنو شرب الخمر. قال وإلى الوقوف عليه والعمل به، الوقوف عليه يعني على اليقين، معنى الوقوف يعني الاطلاع على اليقين، والعمل به يعني العمل باليقين. إن كان طبعا الوقوف عليه والاطلاع عليه في اليقين هاي في مجال العلوم النظرية البرهانية مثل وجود الله ووحدانيته، والعمل به باليقين إن كان علما عمليا هاي في مقام إقامة البرهان على وجوب الصلاة حتى نمتثلها في مقام العمل، أو إقامة البرهان على حرمة شرب الخمر لحتى نتجنب عنه وين في مقام العمل. قال إذا أردت الوصول إلى اليقين والحق فلا بد أن تستعمل في الدليل تستعمله في الدليل بعد المحافظة على شرائط صحة صورة الهيئة. يعني طبعا إذا أنت استعملت المادة اليقينية للوصول لنتائج اليقينية كما استعملت المادة وراعي شروطها كنت راعي شروط الصورة والهيئة حتى يكون قياس منتج هيئة وصورة مادة وصورة. ما للاحتراز عن الخطأ حتى لأن إحنا مر علينا ترى الفكر يقع في الخطأ ومرد وقوع الخطأ في الفكر لو المادة لو الصورة. نعم الآن نرجع نتكلم عن المادة. المادة اللي تريد توصل بها لليقين وتوصله لازم تستعمل بها مادة يقينية. من ضمن المواد اليقينية اللي إذا تذكرون اللي درسناها هي منية الضروريات الستة اللي هي الأوليات مشاهدات تجريبيات حدسيات متواترات فطريات. هاي اليقينيات البديهية إذا استعملناها في مادة القياس حتما ضرورة النتيجة تطلع يقينية. أحسنتم النتيجة تتبع المقدمة أو ما هو يحصل منها بصورة صحيحة وهيئة صحيحة تبالغ في التفحص عن ذلك يعني عن المقدمات البرهانية واليقينية حتى لا تشتبه بالمشهورات أو المسلمات. لا نعم لأن بعض طلبة العلم يريد يوصل لليقين ويجيب مقدمات ليست يقينية وهو يعتقد أنه جاي يستعمل البرهان وهو لا يدري بنفسه هو جاي يستعمل شنو الجدل شنو السبب لأن جاب ما هو مشبه باليقيني أو جاب ما هو مشبه بالمشهوري. وإحنا قلنا أكو بعض المشبهات تشبه باليقينيات تشبه بالمشهورات تشبه بالمسلمات فهو ما يعرف هاي مشبهة فهو يريد يستعمل اليقين والبرهان ونشوفه هو أصبح شنو مجادل من حيث لا يعلم لأنه ما قدر يميز اليقينية عن المشبهة. أو مثلا يريد يستعمل الجدل ما نشوفه إلا أصبح خطابه أصبح كلامه خطابي شنو السبب لأن بدل ما يجيب لنا أمور مسلمة ومشهورة راح جاب لنا المشبه بالمشهور المشبه بالمسلم وقلنا اللي يستخدم المشبه يدري أو لا يدري يمكن يروح في باب الخطابي يعني جاب أمور ظنية أو يمكن لا بالعكس يروح للأهون اللي هو شنو المغالطي من حيث لا يعلم. فلهذا قال لابد تبالغ يعني تبذل جهدك في التفحص عن ذلك حتى تفحص عن المقدمات البرهانية اليقينية حتى تعرف تستعملها في البرهان حتى لا تشتبه بالمشهورات لأن إذا اشتبهت بالمشهورات بعد ما يصبح برهان ما يصبح القياس برهاني أو المسلمات أو المشبهات فترى نفسك مجادل حين تستعمل المشهورات أو المسلمات من حيث لا تعلم أو ليس وهذا ليس بالبرهان أو تقل لك تكون مغالط إذا استعملت المشبهات من حيث أيضا لا تعلم وبالتالي ما راح توصل للحق واليقين. ولا تذعن يعني لا تصدق لشيء بمجرد حسن الظن به لأنك إذا 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 أذعنت وصدقت شيء بمجرد أنك تحسن الظن بقائله هذا ما يصبح برهان ويقين هذا شيء يصبح خطاب لأن المجالسين من المخاطب من يأخذون من عنده يأخذون على شنو على حسن ظن به فتصبح أنت في قياس الخطابة وليس في قياس البرهان. قال أو بمن تسمع منه حتى لا تقع في مضيق الخطابة ولا ترتبط بربقة التقليد. هاي راجعة علما بمن تسمع منه لأن إذا أخذت شخص وسمعت منه وعملت بما يقول من دون أن تطالب بالدليل راح تصبح شنو مقلد راح تصبح مقلد. ثم قال وهذا بالمقاصد أشبه. هاي العبارة بها تفسيرين قيل إن هذا لعله راجع للأمر الثامن اللي هو الأنحاء التعليمية اللي ذكرناها يعني يريد المحشي يقول ذكر هاي المقاصد والأنحاء التعليمية ذكرها في مقاصد العلم والفن أفضل وأولى من ذكرها بالخاتمة. لماذا؟ طبعا ما عدا التعريف لهذا نرى أنه بعض العلماء المناطق ذكروا أنحاء التعليم طريقة التحديد وطريقة التقسيم وطريقة البرهان ذكروا في باب التصديقات والحجة لأن كيفية الحصول على المطلوب وهذا بمقاصد العلم والفن أو لا أنت ذكره هناك كيف نحصل على المطلوب والمطلوب التصديقي أفضل من أن ذكره وين بالخاتمة واضح ليش لأن هذا من مقاصد العلم والفن مو من الأمور اللي تذكر في مثل الخاتمة. هذا التفسير الأول. وقيل أن هذا ليس المراد من كلام المصنف لإشارة الأمر الثامن أنه الأنحاء التعليمية ومقاصدها، إنما هو يريد بإشارة إلى أنه إحنا مو قلنا اللي يعمل بالقياس لابد يعمل ويبذل جهده حتى يعرف ويا قياس يستعمله، خصوصا إذا أراد البرهان للحصول للحق واليقين، يعني لابد يبذل العمل. هو لعله هاي إشارة أخلاقية من المحشي يريد يقول الإنسان لابد أن يعمل بما علمه. لعله في ختام حاشيته يريد يذكر هذا المطلب الأخلاقي، يقول الإنسان إذا عنده علم لابد يكون أولى بالعمل به في مقام العمل، فبالتالي هذا راح يصبح منه إرشاد أو إشارة إلى العمل، وكونه أشبه بالمقصود إنه من له علم لابد أن يقرنه بماذا؟ بعملين. أحسنتم. قال: وهذا بالمقاصد أشبه، أي إن الأمر الثامن اللي هو الأنحاء التعليمية ذكر بمقاصد الفن منه بمقدماته، يعني لو ذكرنا بأصل العلم مو نذكره بالمقدمات أولى. لماذا؟ ولذا ترى المتأخرين كصاحب المطالع اللي يقصد بقطب الدين الشيرازي يوردون ما سوى التحديد، يعني غير التعريف، على اعتبار أن التعريف من المبادئ شنو؟ التصورية، يذكروا في مباحث الحجة اللي هي يا مبادئ تصديقية، ولواحق القياس، يعني هاي الأنحاء التعليمية اللي قلناها مثل التقسيم والتقسيم عن طريقة التكثير والبرهان، وين يذكروها؟ يذكروها في باب المباحث الحجة التصديقية، مو يذكروها هنا بالمقدمات أو بالخاتمة. نعم. وأما التحديد اللي هو التعريف فشأنه أن يذكر في مباحث المعرف على اعتبار كونه من مبادئ التصورية. هذا التفسير الأول لقول الماتن وهذا بالمقاصد أشبه. وهناك تفسير آخر، قيل إن هذا إشارة إلى العمل، يعني ليس مراد الأمر الثامن للإنحاء التعليمية، لا، يريد يقول هذا يعني العمل هو اقتران بالعلم أولى وأشبه، يعني من كان له علم لابد أن يقرنه بعمل، لهذا اشتهر هاي المقالة إذا علمت فاعمل. قال: وقيل هذا إشارة إلى العمل وكون أشبه بالمقاصد ظاهرا، بل المقصود من العلم والعمل، يعني كأنه أراد موعظة القراء، لأنه أرادها من باب حسن الخاتمة، فيريد يبين أنه العلم لابد يقرن بالعمل، وباب العلم بدون العلم لا قيمة ولا أثر له. جعلنا الله وإياكم من الراسخين في الأمرين، يعني العلم والعمل. أحسنتم. ورزقنا بفضله وجوده سعة الدارين بحق نبيه محمد خير البرية أجمعين وآله وأترته الطاهرين، إنه موفق معين. تمت الحاشية بعون الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفضلوا شيخ حسام.